إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، ومن هذه النعم نعمة فضل هذه الأمة على سائر الأمم، فالله جل وعلا خص هذه الأمة من بين الأمم السابقة بخصائص كثيرة، من ذلكم أن هذه الأمة هي خير الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الخيرية التي نالها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من هذه الأمة إنما نالوها بالصدق مع الله. يأتي ماعز رضي الله عنه ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهره، تأتي أيضا المرأة الغامدية وتطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، ويأتي الرجل الذي قبل زوجته، قبلها وهي أجنبية عنه ولا يجد من ذلك مخلصا إلا أن يطهر نفسه، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك في شأنه: إن الحسنات يذهبن السيئات. وذاك الذي يستطيل العمر، حيث أنه أخبر بأنه لو قتل لدخل الجنة، فرأى أن أكل التمرات قد أخره عن دخول الجنة. وذاك الذي بايع على القتال في سبيل الله على أنه يدخل السهم من ها هنا أي من فيه، فلم يقبل شيئا من الغنيمة لأنه لا يريد ذلك، ثم استشهد في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو، إلى آخر الحديث. ما نالوا الخيرية بمتابعة الكرة ولا المسلسلات ولا الأفلام، وإنما نالوا الخيرية بمثل هذه الأعمال الطيبة، وهي بالجملة كما أخبر الله عز وجل: كنتم خير أمة، من ناحية الأمة كلها، لكن كأفراد بعد ذلك كل واحد يحاسب على عمله. مما خص الله عز وجل هذه الأمة عن سائر الأمم أنها أمة مرحومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة جعل الله عز وجل مكان كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، ثم قال: يا مسلم، هذا فكاكك من النار. والحديث في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء في السنن من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي أمة مرحومة. هذه الأمة، أعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي أكثر الأمم دخولا الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ وسأخبركم عن ذلك ما أنتم في الأمم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. خصت هذه الأمة أيضا من ضمن هذه الخصائص أن دينها دين محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الأمر: إن الله يبعث وجاء يقيض على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. هذه الأمة أيضا من خصائصها أنها تحتفظ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد بخلاف غيرهم، فتجد أن النصارى إذا نقلوا عن عيسى عليه السلام فأوردوه عن طريق بولس وغيره ولم يذكروا لذلك سندا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس، والحديث حسن، قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. بل قال الزهري رحمه الله تعالى: الإسناد سلاح المؤمن، فإن لم يكن له سلاح فبما يقاتل. وجاء عن سفيان أيضا. وذات مرة قال سفيان للزهري: حدثني بحديث بلا إسناد. فقال: ويحك، أتريد أن ترتقي السطح بلا سلم؟ وقال شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى: كل حديث ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبغل. هذه الأمة خصت من بين الأمم ببعض الأمراض صارت رحمة لها وقد كانت عذابا على الأمم السابقة. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن مرض الطاعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان عذاب على من كان قبلكم فجعله الله رحمة لكم، فما يقع الطاعون في بلدي فيمكث المسلم في بلدي صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ثم مات إلا أعطاه الله أجر شهيد. والفضائل كثيرة في هذا الباب، لكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر فضلا وميزة وخصيصة من خصائص هذه الأمة، وهي أن الله عز وجل هداها لهذا اليوم يوم الجمعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يوم الجمعة كان من نصيب أمم من قبلنا، لكن لما اختلفوا ذهبت البركة ولم يهتدوا لهذا اليوم، وإنما صار هذا اليوم ونصيب أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فخير يوم طلعت فيه الشمس هذا اليوم يوم الجمعة. الجمعة لك فيها ثلاث لغات، وكل هذه اللغات في الميم، لك أن تضم الميم، وهذه اللغة هي الأشهر الجمعة، ولك أن تفتح الميم فتقول الجمعة، ولك أن تسكن الميم فتقول الجمعة، فلك هذا وهذا وهذا. وكانت عند العرب لا تسمى الجمعة في الجاهلية، وإنما تسمى بالعروبة. فالعرب كانت في الجاهلية قبل الإسلام تسمي أيام الأسبوع بغير التسمية الذي نسميها الآن، فكان عندهم يوم الأحد يقال له أول، ويوم الاثنين أهون، ويوم الثلاثاء جبار، ويوم الأربعاء دبار، ويوم الخميس مؤنس، ويوم الجمعة العروبة، ويوم السبت شيار، حتى قال الشاعر: أرجي أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شياري. فكانت هذه التسميات تسمى في الجاهلية قبل الإسلام، حتى إن سيبويه كان يغضب عند أن يسمع بعض المحدثين وهو يقول سعيد ابن أبي عروبة، فقال: خطأ، إنما سعيد ابن أبي العروبة، لأن العروبة هي الجمعة. فهذا اليوم يوم عظيم كان يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، يستفتح في صلاة الفجر بسورتين: بسورة السجدة وسورة الإنسان، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا الصبح يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس نحو هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم هاتين السورتين، وهي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن تأتي بها كاملة تأتي بالسورة كاملة في الركعة الأولى وتأتي بالثانية كاملة في الركعة الثانية ولا تنصفها نصفين. فقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن ذلك خطأ، أن ذلك يعد خطأ أن تنصف مثلا السجدة في الركعتين أو سورة الإنسان في الركعتين. هذا مثل كمثل رجل رزق بمولود ذكر فذبح شاة واحدة، شاة واحدة، أطبق السنة؟ الجواب لا، لم يطبق السنة. فإما أنه يطبق السنة تطبق السنة، وإما أن تترك. وقد يقول قائل ربما أنا أريده، أريد ذلك من باب قراءة القرآن. يقال نعم، لكن لا تختار مثل هذا، لأن بعضهم قد يظن أن هذه السنة أن تنصب السورة الواحدة في الركعتين، أو تظن كما يظن العوام أن في صلاة الفجر لا بد من سجدة، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد عند أن قرأ سورة السجدة، وإنما مشروع من باب عموم الأدلة، مشروع أنك تسجد، وهذا من باب عموم الأدلة. ولو تأملت يا عبد الله فيما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة في يوم الجمعة من أوله إلى آخره بأي سور، كان يصلي بهم الفجر بسورتي السجدة والإنسان، ويصلي بهم صلاة الجمعة بسورتي الأعلى والغاشية، ويصلي كما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة رضي الله عنهم ويحث هذه الأمة على أن يقرأوا سورة الكهف. صحيح أن هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد والصحيح وقفه، لكن له حكم الرفع. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين. هذا الحديث الصحيح وقفه على أبي سعيد، ولا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. فتجد هذه السور يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام ويحث عليها. ولو تأملت هذه السور لوجدت أن فيها أمرين، هذان الأمران يذكران في جميع السور، يذكر الخلق، صفة الخلق لله عز وجل، ويذكر أيضا يوم المعاد. فالله عز وجل لما قال في كتاب الكريم في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وفي موضع آخر ذكر يوم المعاد فقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا موضع. في سورة الإنسان قال الله عز وجل عن الخلق: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وعن يوم المعاد قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وإذا جئت إلى صلاة الجمعة فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام بسورتي الأعلى والغاشية، فقال الله عز وجل عن الخلق: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال عن يوم المعاد قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا عن الخلق وعن المعاد. في الغاشية ذكر أيضا الخلق وذكر أيضا المعاد، فقال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وذكر عن المعاد فقال إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. وكذلك في سورة الكهف ذكر الله عز وجل الخلق والمعاد. قال الله عز وجل عن الرجلين اللذين يتحاوران قال له صاحبه ويحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وعن يوم المعاد قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآية. فتجد أن الله عز وجل يذكر الخلق ويذكر يوم المعاد. في هذا اليوم من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم أيها الإخوة من مات في ليلته في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فإن ذلك يعد من حسن خاتمته. الحديث له شواهد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث معاذ، والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله في السنن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا اليوم كل مسلم يستعد للحضور لصلاة الجمعة. وقبل أن تذهب إلى صلاة الجمعة يستحب ويجب عليك بعض الأشياء، منها الغسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة أو يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس من الطيب إن وجد. فغسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب. حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان لما تأخر، وعمر يخطب في عهد عمر رضي الله عنه، فاعتذر أنه تأخر فما زاد إلا أن توضأ ثم بعد ذلك جاء إلى المسجد. قال والوضوء كذلك ولم تغتسل، فأنكر عليه. وأما حديث من اغتسل فالغسل أفضل ومن توضأ فبها ونعمت، فهو حديث منقطع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط. وأيضا من السنة أن يستن أي يستاك، ومن السنة أن يتطيب. قد يقول قائل هذه ثلاثة أمور، غسل واستنان وطيب، فلماذا قلت الغسل واجب مع أن النص واحد؟ الجواب أنه لم يقل أحد بوجوب الطيب ممن ويعتمد غير الظاهرية بوجوب الطيب ولا وجوب السواك. ثم إن دلالة الاقتران كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من أضعف الدلالات، يعني لا تجد نصا أو إذا وجدت نصا فيه شيئين، وجدت نصا فيه شيئين متقارنين. فبعض الأحيان تجد أن العلماء يقولون هذا واجب وهذا مسنون، هذا واجب وهذا مسنون. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، وإذا لبستم فابدأوا بميامينكم، على من يقول أن البدء باليمين واجب؟ على من يقول هذا فإنه يقول أن دلالة الاقتران من أضعف أنواع الدلالات. فإذا من السنة أن تغتسل، ومن السنة من الواجب عليك أن تغتسل، ومن السنة أن تستن تستاك، ومن السنة أن تتطيب، ومن السنة يا عباد الله أن تلبس أحسن ما عندك، أن تلبس أحسن ما عندك. فإن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين رأى حلة سيراء، والسيراء هي ضرب من الحرير في السوق، أتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابتع هذه وتجمل بها للعيد وللوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. جاءت في بعض الروايات الجمعة والعيد والوفود، الجمعة والعيد والوفود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأن رفض النبي لكونها ضرب من الحرير، أما إذا لم تكن ضربا من الحرير فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب. وأيضا مما يستحب في هذا اليوم عند حضور الجمعة أن تبكر، أن تبكر لصلاة الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش الأقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، آخر شيء. ثم بعد ذلك تطبق الملائكة الصحف وتستمع للخطيب كما جاء في الحديث. فكلما بكرت يا عبد الله كان لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم عند حضور خطبة الجمعة وصلاة الجمعة لا بد أن يكون هذا من باب الفائدة للمتكلم للخطيب وللمستمعين. لا بد أن نتعلم فيما يتعلق بالخطبة وبالصلاة. فالخطبة أيها الإخوة هي شرط على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه قال جمهور العلماء: إن الخطبة شرط لصحة الجمعة. والصحيح أيضا، لأن الذين قالوا جماهير العلماء اختلفوا بعد ذلك هل الشرط أن تكون خطبتين أم خطبة واحدة، والصحيح أنه لا بد أن تكون خطبتين. ولهذا لما سمعنا من بطل مقدام أنه قال ذات مرة وهو يتوعد الحوثيين في محافظة البيضاء، ونشكره على إقدامه لما قال: سترون أكثر مما ستسمعون في خطبة واحدة، ثم نزل، فنقول: لا تصح هذه، لا تصح هذه، إنما لا بد من خطبتين، خطبة الأولى ثم الخطبة الثانية. هذا شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على هذه الطريقة. والعجيب أن العلماء يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم جمعوا النص للخطبة مع الصلاة، يعني اعملوا ما عملت من خطبة ومن صلاة. وفي أثناء الخطبة يجب على المستمعين أن يصتوا وأن يسمعوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فهذا إذا كان الإمام يخطب لا يجوز لك أن تتكلم، لكن لو جلس الإمام بعد أن سلم مثلا أو جلس بين الخطبتين لك أن تتكلم، وإن كان الأفضل البعد عن ذلك، لكن والإمام يخطب لا يجوز لك ذلك. لهذا كانت هناك واقعة حدثت كما في البيهقي، وصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الأثر، أن أبا الدرداء كان بجوار أبي بن كعب يسمعون خطبة الجمعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام آية، فقال أبو الدرداء والنبي يخطب، قال أبو الدرداء لأبي: متى أنزلت هذه الآية؟ فسكت أبي. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته وصلى، قال أبي لأبي الدرداء: ما لصلاتك إلا ما لغوت يا أبا الدرداء. فخاف أبو الدرداء فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قاله أبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق أبي. فلا يجوز لك أن تتكلم والإمام يخطب. لكن في بعض الأحيان إذا تكلم المستمع مع الخطيب، أو كلف الخطيب المستمع بشيء، أو سأله عن شيء، فلا بأس بذلك. فعمر سأل عثمان كما تقدم، وذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي في الخطبة، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله لنا أن ينزل علينا مطر. وأيضا جاء إلى النبي في الجمعة الذي بعده وطلب منه الاستصحاء، أن يكون الجو صحوا وندعو الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ونابت الشجر. وهكذا لما جاء كما في صحيح مسلم رجل والنبي يخطب، فقال: يا محمد، علمني الإسلام. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بكرسي فجلس عليه، فعلم الرجل ساعة، علمه ساعة، والناس يسمعون يسمعون وينتظرون. فلما فرغ صعد المنبر وأكمل خطبته عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان من الخطيب للمستمع أو من المستمع للخطيب. يعني مثلا وقع شرط في الظهر، فجاء أحد المستمعين وقال: أيها الإمام أو أيها الخطيب أو يا فلان، إنه قد حدث كذا وكذا، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أنه يتكلم مع الخطيب. أما أن تتكلم مع غيرك فما لصلاتك إلا ما لغوت، كما قال أبي وصدقه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وينبغي على الخطيب أن يأتي بالزبدة والفائدة، ولا يثقل على المستمعين، ولا يحشي في كلام. لاحظوا في المحاضرات غير الخطب، المحاضرة ربما تعمل لك مقدمة وتحشي هنا وهنا، لكن الخطبة أيها الإخوة يريد الناس الخلاصة، خلاصة الموضوع، ماذا تريد أن توصل لهم، فهذا ما يريده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا أن من السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث عمار بن ياسر قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال النووي رحمه الله تعالى: ليس معناه أنه يطيل بالصلاة ويصلي بهم الأعراف ولا المائدة، لا، قال: إنما يطيل مقارنة بالخطبة، يطيل مقارنة بالخطبة، تكون أطول من الخطبة. هذه السنة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الخطبة تكون قصيرة للغاية، فإنك تأتي لهم بالمفيد والملخص حتى يستمعوا. خطبة الجمعة إذا خطبها الخطيب وبعد ذلك انفرغ، السنة أنه هو الذي يصلي بالناس، إلا إذا كان وجد مثلا بحة في صوته فلو أن يجعل غيره. وصلاة الجمعة مع حضور الخطبة هي واجبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي الجعد الضمري، والحديث صححه شيخنا مقبل بن هادي الوادع لصحيح المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. وفي حديث ابن مسعود في السنن: هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت الذين يصلون في بيوتهم. إذن صلاة الجمعة واجبة إلا ما استثناء الدليل، فالصغير والمسافر والمريض والعبد والمرأة، هؤلاء جميعا هم معذورون. فالمسافر قد جاءت رواية في هذا الحديث لكنه ضعيف. والذي صح هؤلاء الأربعة: الصبي أي الصغير الذي لم يبلغ، والمرأة، والمريض، والعبد المملوك. والعبد المملوك، فهؤلاء جميعا مرخص لهم أنهم لا يحضروا صلاة الجمعة، لكن وقع خلاف في العبد المملوك إذا أذن له سيده، أذن له سيده أن يذهب، هل هو واجب أم لا؟ صلاة الجمعة هي ركعتان وتجر فيهما، وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيهما بسورتي الأعلى والغاشية. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يصلي بهم الجمعة والمنافقون. فلك هذا ولك هذا، ويجوز أيضا أن تصلي بغيرهما من السور، هذا جائز، لأن القراءة بمثل هذه السور مستحبة وليست بواجبة. فعلى هذا إذا صلى الإمام بالناس بهذه السور فبها ونعمة، ما لم فيجوز السور الأخرى. هنا مسائل أحب حتى أن نذكرها من باب رؤوس الأقلام، من باب الفائدة. المسألة الأولى: ما نسمعه من بعض الأئمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، في آخر الخطبة الأولى، هل هي مشروع، هذا القول مشروع أم لا؟ الجواب: جاء حديث في ذلك في ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر، والحديث جاء من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، ابن عبيد الربذي وهو ضعيف. جاء تصحيح في بعض المصادر: موسى بن عقبة، موسى بن عقبة ثقة صاحب المغازي، لكن نبه أبو حاتم رحمه الله تعالى قال إنما هو الربذي وليس بن عقبة، فعلى هذا ليس بمشروع. تريد أن تستغفر الله استغفر الله في كل وقت، لكن لا تخصص هذا. الأمر الثاني والمسألة الثانية، وهي أنه لا يجوز أن تبيع بعد النداء للصلاة. لاحظوا إن صلاة الجمعة لها نداء واحد وليس بنداء، وهذا ما جاء في البخاري عن السائب بن يزيد، وأخبر أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أذان واحد، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وصدرا في عهد عثمان، فلما رأى عثمان أن الناس تأخروا فإنه جعل مؤذنا في الزوراء وجعل مؤذنا في المسجد. لكن الأذان الثاني هذا لم يقره جميع الصحابة، فقد جاء في مسلم بن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، بل إن هذا الأمر هو منكر عند الإمام الشافعي كما في كتاب الأم، فقال وأكره الأذان الثاني لصلاة الجمعة. والكراهة كما يقول ابن القيم عند المتقدمين بمعنى التحريم. فنقول إذا نودي للصلاة النداء للصلاة فإنه يحرم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذروا البيع، اتركوه، لا تبيعوا ولا تشتروا، لكن من باب أدق كلمة لا يجوز مطاط، هل هذه البيعة باطلة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أن البيعة باطلة، لأن النهي انصب على أصل المنيع عنه. لاحظ أن بعض النصوص يأتي بها نهي، هذا النهي يكون الشيء محرم داخل هذا العمل وخارجه، فلما تعمل هذا العمل في شيء من العبادات مثلا فنقول أن هذا العمل صحيح، لكن أنت آثم على عملك بهذا النهي ومخالفتك لهذه النبي، كالصلاة مثلا بخاتم ذهب للرجال أو ثوب حرير أو في الأرض المغصوبة. لكن إذا كان الأمر ليس منيعا وإنما هو مباح ثم نهي عنه في موضع كما قال العراقي، فنقول هنا النهي يقتضي الفساد، فالبيعة باطلة. أيضا المسألة الثالثة، لا يجوز لك الجمع بين الجمعة والعصر. الجمعة أيها الإخوة تختلف عن صلاة الظهر، الجمعة تختلف عن صلاة الظهر. إذا فاتتك صلاة الجمعة تصلي صلاة الظهر لكن تختلف، فصلاة الجمعة لا تنعقد